بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة ويثني عليه وعلى أهله:
وهذا أيها الإخوة أدب عظيم من آداب الإسلام، أن تثني على أخيك بما فيه من خير ديني أو دنيوي. يعني سبحان الله إخواننا، مجتمعنا اليوم يعني لما صار يتربى على مبادئ أخرى صار يمدح عند وجود المصلحة ويذم عند انتفاء المصلحة، وربما بعض الناس تراه يذكر العيوب ويصعب عليه ذكر المحاسن. والإنسان المتكبر أيها الإخوة يصعب عليه أن يثني على غيره، بل يحب أن يثني على نفسه وأن يثني الناس عليه، ويسر عندما ينتقص غيره أو ينتقص الناس غيره. أما الإنسان المتواضع أيها الإخوة، الإنسان المؤمن الذي يعظم الله عز وجل، فإنه يثني على أخيه في حضوره وفي غيبته، وكذلك يبلغه ثناء الناس عليه. يبلغه ثناء الناس عليه، يعني أنت رأيت من إنسان خيرا دينيا أو دنيويا، رأيته يعني يقرأ القرآن بشكل متقن، رأيته ما شاء الله ألقى درسا جيدا، تثني عليه وتشكره، رأيته قد ألف كتابا، رأيته قد نشر شيئا جميلا، تثني عليهم. رأيت أولاده صالحين بتربية عالية، تثني عليه. وكذلك أيضا بالأمور الدنيوية، يعني إنسان عنده بضاعة جيدة، إنسان حقق إنجازا دنيويا، إنسان نال شهادة علمية وما شابه ذلك، تثني عليه وتذكر ذلك له، وتذكر ذلك للناس في غيبته. وهذا أيها الإخوة أمر عظيم ينبغي علينا أن نعمل به إذا كنا نريد الأخوة الصادقة فيما بيننا. البعض من الناس أيها الإخوة يظن أن الثناء كما نسميه اليوم تمسيح جوخ. هذه الكلمة أيها الإخوة التي صارت عنوانا لكل ثناء بالذم والطعن، يعني البعض من الناس بظن أنه بهالكلمة هي صار مبرر أنه لا يثني على أحد ولا يتكلم على أحد. طب لماذا تثني على نفسك؟ ولماذا تمدح نفسك؟ ولماذا تتكلم عن نفسك وعن أولادك وعن عملك وما شابه ذلك؟ لماذا تذكر فضلك ولا تذكر فضل الناس؟ والحقيقة أيها الإخوة أن الكلمة الطيبة ليست مذمومة، بل قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال الله تعالى: وهدوا إلى الطيب من القول. هذا كله أيها الإخوة من الثناء الذي ينبغي علينا أن نتعامل به، مع علمنا يقينا أن هذا الثناء هو للسبب والله هو المسبب، مع علمنا يقينا أن الله هو الفاعل وأن الله هو المدبر. نعم.
ويثني عليه أي على أخيه، وعلى أهله أي من أبيه وبنيه، بل على صنعته وفعله وخلقه وهيئته وعقله.
يعني تذكر ذلك لأخيك، تعترف له: ثوبه جميل، تكلم عنه كلمة طيبة، صنع صنعة جميلة، قل له: جزاك الله خيرا، والله عملك متقن، عملك جيد، ولو بالأمور البسيطة أيها الإخوة. هذا مما يفتح القلوب بين الناس وينشر المودة بين الناس
وجميع ما يفرح به، حال كونه صادقا في قوله، مقتصدا أي متوسطا في مدحه، لا مقصرا ولا مفرطا في وصفه.
يعني نحن أيها الإخوة لا نريد ثناء مفرطا ولا نريد جفاء بين الناس، يعني رأيت من أخيك شيئا عظيما ومع ذلك ما تكلمت أبدا. طب ليه؟ يعني أخوك الآن اشترى سيارة جميلة، لماذا لا تثني عليه تهنئه؟ فعل الآن شيئا طيبا، لماذا لا تثني عليه؟ يعني هذه الطريقة التي عند بعض الناس، أنا ما بحب كثر الكلام أو ما شابه ذلك، لا، نقول هذا كلام أيها الإخوة إذا أخلصنا فيه كان عبادة، وهو من مفاتيح القلوب للناس.
ويكون معلنا به بحيث يبلغ إليه فهو يؤكد المحبة.
يا سلام،
أي يزيده.
تذكر ذلك علانية ليبلغ أخاك هذا الثناء، يعني إذا كنت في غيبته تذكر ذلك ليصل إليه، فإذا وصل إلى أخيك يفرح ويسر وتزداد الأخوة والألفة بينك وبينه.
فهو يؤكد المحبة أي يزيدها لديه، وينبه على العيوب أي الناشئة من
انتهينا من الثناء أخواننا، وينبه على العيوب التي عند أخيه أي سرا وبألطف الأساليب، وهذا أخوانا أيضا مما يجب علينا أن نتنبه له. نحن أيها الإخوة ينبغي علينا أن نذكر المحاسن في المجتمع الإسلامي لتبقى صورة المجتمع حسنة، وينبغي علينا أن نذكر العيوب سرا. لماذا؟ حتى لا تطفو على السطح في مجتمعنا. بينما اليوم أخواننا بعض الناس تراه دائما يذكر النقائص، يذكر الأخطاء، يذكر العيوب، يذكر الأشياء السيئة، حتى صار الواحد منا يظن أننا في مجتمع كله شر وليس فيه خير، بينما الواقع المجتمع أيها الإخوة فيه خير وفيه شر، فيه أناس هم أهل خير وفي ناس هم أهل شر، هذا موجود وهذا موجود. لكن نحن أيها الإخوة ماذا ينبغي أن نفعل؟ ينبغي أن ننشر الخير وأن نثني على أهله، وأن نميت الباطل وأن نميت ذكر أهله. ليه؟ حتى يبقى الخير هو الشائع بين الناس، هو المنتشر بين الناس، حتى يتعلم الناس الخير والعفاف والطهر وهذا الأمر. لذلك إخوتي الأكارم، أنت عندما تثني على أخيك أنت عمليا فعلت أمرين، أثنيت على أخيك ونشرت هذا الأمر الحسن بين الناس، وعندما تنصح أخاك سرا فعلت أمرين، أزلت المنكر ونبهت عليه، وحفظت المجتمع الإسلامي أن يكون هذا علانية، وساعدت أخاك على قبول النصيحة. اليوم يا أخواننا الآن من خلال وسائل التواصل سبحان الله ما عاد في الآن خطاب مباشر، صار خطاب عبر الفيس وعبر الواتس وما شابه ذلك، فصار الواحد منا فقد الحياء في خطاب الآخرين. لذلك الآن صارت التعليقات وصار النقاشات قاسية، وصارت هذه الوسائل من أسباب التقاطع بين الناس، بينما نحن في ديننا أيها الإخوة يجب علينا أن نسخر هذه الوسائل لتبني بيننا مزيد من الألفة، وينبغي علينا أن نفرض آدابنا الإسلامية في الثناء وفي النصيحة على ما يتعارفه الناس في هذه الوسائل. يعني الآن لماذا نذكر النصائح علانية، ولماذا نقسو على بعضنا في التعليقات، ولماذا نسير مع الناس؟ يعني إذا في إنسان يا أخواننا سفيه وضع تعليق سيء، أنا بجاري؟ لا، أنا أرد بأدب، لأن المراد إحقاق الحق وليس إساءة الأدب مع الآخرين. نحن الآن مو غايتنا نهين بعضنا ونسب بعضنا، الغاية أن نتعاون على إظهار الحق. طيب إذا كان غيرنا خرج عن هذا الأدب وخرج عن هذا المنهج، هل نتبعه؟ لا، وإنما نتمسك بآداب ديننا ونتحلى بالآداب في حياتنا كلها.
وينبه على العيوب أي الناشئة من الذنوب، متلطفا في بيانها في الخلاء.
متلطفا في بيانها، يعني يختار الأسلوب إخواننا الذي يساعد الأخ على قبول هذه النصيحة. يعني أنت الآن عم تنصح أخاك، هل غايتك أن تهينه؟ هل غايتك أن تسيء إليه؟ هل غايتك أن تزعجه؟ أم غايتك أن تؤدي إليه هذه النصيحة؟ إذا كانت الغاية هي قبول النصيحة، فينبغي عليك أن تختار الأسلوب الذي يعين أخاك على قبول النصيحة، وهذا أمر مهم جدا أيها الإخوة فيما بيننا. يعني اليوم إخواننا الآن حرصك على الحق لا يظهر في قسوة كلماتك، وإنما يظهر في قوة أدائك وقوة دليلك. أنت الآن حرصك على الحق لا يظهر في إهانة أخيك ولا في سب أخيك، وإنما يظهر في إعانة أخيك على قبول الحق، وهذا أمر مهم أيها الإخوة. يعني أنت الآن لا تورجين حرقتك على الحق بالسب والشتم ورفع الصوت وما شابه ذلك، لا، لأن هذه الأشياء ربما تجعل أخاك يأبى الحق لحظ نفسه، وربما تجعله يرد الحق الذي تقوله لأن أسلوبك أزعجه. وكذلك أيها الإخوة ربما صار هذا الإنسان يتعنت على الباطل ويتعنت على المعصية. لماذا؟ لأنك وجهت إليه النصيحة بأسلوب غير صحيح. لذلك إخوتي الأكارم، نحن اليوم أحيانا ربما نتكلم عن معصية أو عن سوء أدب أحيانا بشكل فيه معصية. يعني مثلا ربما تجد طفل في المسجد مسك القرآن بشكل غير لائق، أو وضعه على الأرض، طفل وضع القرآن على الأرض. هذا يحصل كثيرا، يأتي بعض الناس يشتم هذا الطفل ويشتم أساتذته، وهيك عم يعلموك في الجامع، وهيك عم يعلموك بدورة القرآن ومدري إيش، ويبدأ يعنف الطفل وأساتذته. بالله عليكم هذا ماذا فعل؟ طيب لو سألنا إخواننا ما حكم وضع القرآن على الأرض؟ طيب هذا يتنافى مع الأدب مع القرآن. طيب الطفل لما فعله هي معصية؟ لا، لكن ما فعلته أنت من إساءة للطفل وإساءة لمن درسه وإساءة لأهله وما شابه ذلك، أنت عصيت الله بذلك، أنت ظاهرا محق، أما عمليا لا، خطأك أعظم بكثير من خطأ هذا الطفل. لذلك إخوتي الأكارم دائما إذا رأيت خطأ فأنكره، لكن بأسلوب حسن بأسلوب لطيف. ومن كان آمرا بالمعروف فليكن أمره بالمعروف، ومن كان ناهيا عن المنكر فليكن نهيه بالمعروف.
في الخلاء خوفا من الفضيحة في الملأ.
سبحان الله، يعني بينك وبينه، وإذا كلمته بينك وبينه فإياك والأسلوب القاسي. لأن الأسلوب القاسي إخواننا، أنت عمليا بينت الحق ونصرت الحق، لكن أخوك ربما من هذا الأسلوب يأبى الحق مع وضوحه. ليه؟ لأنك يعني كلمته بأسلوب تأباه نفسه. واليوم يا إخوان الإنسان منا هو عبارة عن عقل وقلب ونفس وكذا، الإنسان ما هو عبارة عن مكنة. الإنسان يا إخواننا أساسه المشاعر، أساسه حظ النفس. فلذلك الإنسان العاقل أيها الإخوة لا يضيع جهوده ولا جهود الآخرين في قضية الأسلوب. يعني أنا بهمني الآن أنه وصل النصيحة لأخي، وبهمني بعد توصيل النصيحة أن يقبل أخي هذه النصيحة، وبعد ذلك نريد إصلاح هذا الخطأ، هذا ما نريده. أما إذا كان أنت غايتك أن تقول الحق وأن تلقي هذه المسؤولية عن نفسك، ثم بعد ذلك أخوك قبل أو لا مو مشكلة، بعد ذلك طبق أو ما طبق مو مشكلة، لا، هذا جزء من المسؤولية. أنا يجب علي أن أفكر كيف أقدم النصيحة، وكيف أساعد أخي على قبول النصيحة، وكيف أساعده على تطبيق هذه النصيحة.
فورد: المسلم مرآة المسلم، فإذا رأى به شيئا فليأخذه، رواه ابن منيع عن أبي هريرة.
نعم.
وقد قيل لمسعر: تحب من يخبرك بعيوبك؟ فقال: إن نصحني فيما بيني وبينه فنعم،
نعم،
وإن قرعني في الملأ فلا.
يعني لا أحب أن يفعل ذلك في العلانية، وإنما أحب أن يفعل ذلك بالسر. وهذا الأمر إخوتي الأكارم شيء مهم. فنحن عندما نريد أن ننصح، أولا يجب علينا أن نتكلم بعلم، ثانيا بحكمة، ثالثا بتلطف وبأسلوب حسن، وبعد ذلك ينبغي أن يكون ذلك بالإخلاص فيما بيننا وبين المنصوح. أنا عم بتكلم بيني وبينك، طيب إذا أنا راعيت كل هذه القضايا ماذا يطلب مني أكثر من ذلك؟ لا شيء. بقي أيها الإخوة على مين؟ عليك أن تقبل أنت هذه النصيحة. طيب إذا لم تقبلها، هنا المشكلة أخواننا. يعني نحن الآن أحيانا مع مراعاة كل هذه الآداب هناك من يرد النصيحة ولا يقبلها.
وعن عمر رضي الله عنه: رحم الله من أهدى إلي عيوب نفسه.
وهذا الكلام قاله سيدنا عمر بلسانه، وأيضا طبقه بأفعاله. ونذكر أخوانا لما قامت امرأة وردت عليه قضية يعني تعيين المهور، ماذا قال؟ أصابت امرأة وأخطأ عمر علانية. إذا سيدنا عمر أخوانا قال ذلك بلسانه وطبقه بعمله. طيب أنا الآن ممكن أحكيها بالدرس: رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي. ممكن أخطب فيها على المنبر، لكن لو جاء إنسان وقدم لي نصيحة فورا أنزعج وأغضب وما شابه ذلك. والعجيب يا أخوانا أنني عندما أنصح أحيانا ماذا أفعل؟ أنا الآن يكون كل همي أثناء سماع النصيحة أن أرد عليه، أفكر وأبحث بالمعلومات بالكتب بكذا، ليه؟ حتى أرد النصيحة. بروح بدور إخواننا في شيء قول، في شيء مذهب يبين خطأ هذه النصيحة، أقول له: أنت نصحتني، انظر هذا الكتاب يرد عليك. لك يا أخي هذا قول ضعيف، لك يا أخي كذا. مو المهم، المهم أنا أنني أحرص كل الحرص على رد النصيحة. بينما الإنسان العاقل أيها الإخوة هو الذي يهدئ نفسه ويفتح عقله وقلبه لسماع النصيحة، لتصل هذه النصيحة إلى عقله وإلى قلبه، ولا يسمح لنفسه أن يقاطع الناصح ولا أن يسيء الأدب معه، بل يجب عليه أن يدرب نفسه على شكره بلسانه وعلى محبته بقلبه، وأن يعلم أن هذا الإنسان قد أسدى إلي معروفا عظيما عندما أهدى إلي بعض عيوبي.
وقال لسلمان وقد قدم عليه: ما الذي بلغك عني مما تكره؟
الله.
فاستعفى فألح عليه.
شوفوا أخواننا الأكارم ماذا فعل. ما الذي بلغك عني مما تكره؟ يعني أنت الآن في عندك شيء تريد أن تقدمه لي، هل بلغك عني أمر سيء؟ نحن أخواننا اليوم إذا إنسان حاول أن يقدم لنا نصيحة، إنه مين قال لك؟ نبحث إخواننا عن القائل وما شابه ذلك. لك يا أخي أنت مو مشكلتك بالقائل، أنت مشكلتك بهذا الكلام الذي قيل بغض النظر مين قاله. نحن الآن إخواننا نصنع مشكلة، مين اللي حكى ومين وصل له مين كذا وكذا. يعني دائما نريد أن نفعل الخطأ ونريد أن لا يذكر، نريد أن نعصي الله وألا ننهى عن المنكر. نريد إخواننا أن نسيء وألا يتكلم أحد بإساءتنا. لا يا أخي، هذا الكلام غير صحيح. أنا عندما أعصي الله فالمشكلة العظمى هي معصيتي، أما من تكلم ومن نصح ومن نهاني عن المنكر، هذا الإنسان نهاني عن المنكر جزاه الله خيرا، المشكلة في معصيتي. إذا كنت على خطأ فالمشكلة في خطئي وليس في من نبهني على الخطأ.
فاستعفى فألح عليه فقال: بلغني أن لك حلتين تلبس إحداهما بالنهار والأخرى بالليل.
سبحان الله. طب شو المشكلة؟ قال: هذا لا يليق بسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وربما ظن هذا الرجل أنه أخذ من الغنيمة أكثر من بقية الصحابة.
وبلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة واحدة.
سبحان الله.
فقال عمر: أما هذان فقد كفيتهما، فهل بلغك غيرهما؟ فقال: لا. وكتب حذيفة المرعشي إلى يوسف بن أسباط: بلغني أنك بعت دينك بحبتين. وقفت على صاحب لبن فقلت: بكم هذا؟ فقال: بسدس. فقلت: بثمن. فقال: هو لك. وكان يعرفه. ففي الملاء إفضاح، أي إشاعة فيها فضاحة وإيضاح، وفيه أي
سبحان
في
الله. أخواننا، بعض الناس يعني هو الآن يتكلم علانية ويسيء علانية ويظهر النصيحة علانية، لو قلنا لهذا الإنسان: أتقبل أن تقدم لك نصيحة بهذه الطريقة؟ هو لا يقبل. لكنه أيها الإخوة ربما كان لكبره يرى أن له الحق أن يتكلم مع من يشاء بما يشاء وكيف يشاء. والشيء الثاني إخواننا، أنه هذا الإنسان يريد أن يتباهى أمام الناس، أنه والله فلان أنا ما سكت له، أنا مع فلان أنا حكيت وما شابه ذلك. نقول له: أين إخلاصك؟ أين صدقك مع الله؟ أين حرصك على أن يكون ذلك بينك وبين الله؟ لذلك إخوتي الأكارم، هذه قضايا والله اليوم ينبغي علينا أن ننتبه لها في عصر كثر فيه الإساءة للناس بهذه الطريقة.
ففي الملاء إفضاح، أي إشاعة فيها فضاحة وإيضاح، وفيه أي في الإفضاح الوعد بعقابه تعالى إلى يوم القيامة، لقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وهذا كله في عين وهو غافل عنه، فإنه يرجى النفع منه ويسكت إن علم علمه به.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.